إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل الشيخ العلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى، وهي الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي. قال رحمه الله تعالى مقدمة الرسالة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله غير الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدمة تشبه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح بها خطبة والأمور المهمة التي يريد بيانها، ولكنها تختلف عنها في كثير من المواضع، فلزم التنبيه لذلك. قال رحمه الله: أما بعد، فهذه رسالة تتضمن البراهين القواطع الدالة على أن الدين الإسلامي وعلومه وأعماله وتوجيهاته جمعت كل خير ورحمة وهداية وصلاح وإصلاح مطلق لجميع الأحوال، وأن العلوم الكونية والفنون العصرية الصحيحة النافعة داخلة في ضمن علوم الدين وأعماله، ليست منافية لها كما زعم الجاهلون الماديون. وجاءت الفنون العصرية النافعة بشيء جديد كما ظنه الجاهلون أو المتجاهلون، بل النافع منها للدين والدنيا وللجماعات والأفراد داخل في الدين، والدين قد دل عليه وأرشد الخلق إليه وإلى كل أمر نافع إلى أن تقوم الساعة. وبيان أن الفنون العصرية إذا لم تبنى على الدين وتربط به فضررها أكثر من نفعها، وشرها أكبر من خيرها. ولكن هذا الأصل الكبير يحتاج إلى أمرين: أحدهما معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة إجمالا وتفصيلا، والثاني معرفة بالأمور الواقعة والحقائق الصحيحة التي يعرفها ويعترف بها العقلاء والمنصفون. فمتى عرف الإنسان الأمرين عرف أنه لا يشد عن علوم الدين الإسلامي وأعماله وفنونه شيء فيه خير وصلاح أصلا، واستدل العارف بكل من الأمرين على الآخر، وعرف أن النقص بالإخلال بهما أو بأحدهما. ومتى عرفت الأصول الكلية ردت إليها الجزئيات، ومتى تكلم متكلم بشيء من الجزئيات قبل أن يعرف الكليات حصل الغلط الفاحش، وقامت الشبه التي لا تروج إلا على الجاهلين أو يروجها المعاندون، كما هو الشأن في اهتمامات الشيخ العلامة رحمه الله تعالى، أنه يبين دائما عوار ما عليه الماديون الملحدون، وكيف أنهم بدعوتهم إلى الإلحاد خالفوا العقل الصريح كما خالفوا النقل الصحيح، وأنهم مصادمون للفطرة الإنسانية السوية كما أنهم مصادمون للعقل الفطري الذي فطر الله الناس عليه. فالعلامة المصنف رحمه الله تعالى أولى هذا الأمر كثيرا من طاقته وجهوده رحمه الله تعالى، وأراد أن يرد على الملحدين الماديين والجاهلين المتجاهلين بأن يبين أن الدين الإسلامي ليس كما يزعمون أنه كان سببا في تأخر من تمسك به، لأن رجلا من القصيم ولم يكن أصلا من القصيم ولا يعرف لأبيه نسب في القصيم هو عبد الله القصيمي، كان قد صنف كتابا سماه هذه هي الأغلال، وذكر فيه كثيرا من الشبهات السابقة التي راح يتقممها من السابقين من أعداء دين الإسلام العظيم، ويبني عليها أي على تلك الشبهات والشكوك يبني عليها علالية وقصورا من أجل أن يلبس على المسلمين أمر دينه، حتى إن كثيرا ممن كان قد قرأ كتابه واطلع على حاله قال إنه إنما تلقى أموالا ومنافع من جهات لا دينية ملحدة من أجل أن يشكك المسلمين في دينه. وقد رد على ذلك الملحد الزائغ الضال كثير من أهل العلم. والعلامة المصنف رحمه الله تعالى مع من كان من أئمة العصر في ذلك الوقت ردوا ردودا مباشرة وردودا غير مباشرة، وكان مما يروجه الملحدون الماديون أن دين الإسلام إنما هو مصادم لكل ما يطلع عليه الإنسان ويصل إليه من المعارف العصرية، بل إنهم زعموا أن الدين جملة كان سبباً لتأخر البشر في مسيرتهم من أجل ترقية أحوالهم في هذه الحياة. وكان مما زعمه ذلك القصيمي أنه قال إن الأمر لا يخرج عن ثلاثة أمور: الدين الصحيح وبه تستقيم أحوال البشر وهو لا يعرف الآن، لأنه أراد أن يشكك المسلمين فيما هم عليه من أمر الإسلام العظيم، فكان يذهب إلى تلك النفايات التي أتى بها بعض الصوفية من الحمقى وكذلك بعض الروافض إلى غير أولئك من الممرورين، فيأتي بتلك الأقوال ثم يقول هذا ما عليه المسلمون، وإذن فهذا ليس من الدين، فيقول إن الدين الصحيح الذي به تصلح الحياة هو غير معروف وليس من سبيل إلى معرفته، وادعى أن المسلمين منذ عشرة قرون يحيون في بعد كامل عن دين الإسلام العظيم. قال والذي عليه الناس إنما هو دين مزيف وهذا لا يمكن أن تصلح به الحياة، ثم ادعى دعوة عظيمة فقال إنما تصلح حياة البشر على الإلحاد الصحيح أو على الدين الصحيح ولا تصلح على الدين المزيف، وقال لا سبيل إلى معرفة الدين الصحيح فسد هذا الباب، ثم قال إنما عليه المسلمون إنما هو دين مزيف قد غير وبدل وليس بالدين الصحيح، إذن لا تصلح عليه الحياة. فهو يؤصل لهذا الذي دعا إليه وروج له بكتابه الذي تقيأه فيما سماه بهذه هي الأغلال، فقال إذن لا يصلح أمر الخلق أمر الناس في الأرض إلا بالإلحاد الكامل. وقد انتدب كثير من العلماء للرد على هذا الضال الملحد، وكان قبل ذلك قد كتب كتبا في الدفاع عن الإسلام والسنة، ولكن الهدى والضلال بيد الله تبارك وتعالى وحده، ولا ينبغي لأحد بحال أن يركن إلى حوله وقوته، بل ينبغي على المرء دائما أن يتبرى من حوله ومن قوته، وأن يعود إلى الله طالبا منه أن يثبته على الهدى والحق الذي هداه إليه. فإن القصيمي هذا كان قد كتب كتبا في الدفاع عن الإسلام استملحها واستعذبها ومدحها كثير من أهل العلم الأثبات، ثم خرج على الناس بهذه الأغلال التي غل بها فكرة وشل بها طريقة، حتى كان داعية إلحاد حاربه أهل الإسلام الحق، ومنهم العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان إنما يحارب الإلحاد بطريقة غير مباشرة كما في هذه الرسالة التي يثبت فيها بالدلائل القرآنية أن العلوم والأعمال النافعة العصرية ليس كما زعم الملحدون الماديون، وإنما هي داخلة في الدين الإسلامي. قال رحمه الله: فصل. قال الله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذه الآية الكريمة صرحت بأن الله تعالى يقول الحق، وهو الصدق واليقين في أخباره، والعدل وهو الحكمة في أوامره ونواهيه. فهو الحق وهو العدل، فالله تبارك وتعالى يقول الحق وهو الصدق واليقين في أخباره، والعدل وهو الحكمة في أوامره ونواهيه. فكل ما أخبر به فهو حق وصدق ونافع للعباد في إصلاح عقائدهم وأخلاقهم ودينهم ودنياهم، وكل ما أمر به فهو بر وخير وإحسان ونفع وبركة، وكل ما نهى عنه فهو شر وضرر وفساد. لا فرق في هذا بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية، وشريعة الإسلام كلها تفصيل لهذا الأصل العظيم الذي ذكره الله في هذه الآية وغيرها. ثم قال: وهو يهدي السبيل، وهو طريق الموصل إلى الحق الذي يقوله ويحكم به. فتكفل الله لعباده أنه لا بد أن يبين لهم هذا الحق النافع بالأدلة الواضحة العقلية والنقلية، كما قال في الآية الأخرى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإنه تعالى لما أخبر بتوحيده وتفرده بالكمال المطلق من جميع الوجوه، وأمر بعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له، وأن قوله حق، ووعده ووعيده حق، ورسوله وكتابه حق، أخبر أنه لا بد أن يريهم من الآيات في أنفسهم وفي الآفاق ما يتبين لهم أنه الحق وأن ما سواه باطل. فالآيات الأفقية الكونية، يعني الآيات الآفاقية التي تكون في الآفاق، والآفاق جمع أفق، فالآيات الأفقية الكونية والآيات النفسية كلها تحقق هذه الأصول العظيمة، ويعرف بها أن الله هو الحق، وقوله وكتابه ودينه حق. فالآيات الأفقية مثل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات. وفي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وآيات كثيرة يخبر فيها تعالى عن أحوال الكون، وأنه آيات وأدلة على وحدانية الله وصدق رسله. فالذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة بهذه الأوصاف البديعة وعلى هذا النظام العجيب والخلق الكامل والإحكام والحسن الذي خلق ذلك وأوجده هو المتفرد بالربوبية والإلهية واسع الرحمة والحكمة، وهو الذي أحاط بكل شيء علما. ومن كان هذا شأنه فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ويشكر ويذكر لما له من عميم الإحسان وسوابغ النعم فيها من عظيم الخلق، دال على كمال قدرته وعظمة سلطانه وما فيها من النظام البديع الحسن والخلق الكامل. كل ذلك دال على شمول حكمته وحمده، وما فيها من التخصيصات المتنوعة دال على نفوذ مشيئته وإرادته، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد التي لا يمكن إحصاؤها ولا تعداد أجناسها، فضلاً عن أنواعها فضلاً عن أفرادها، فيها دليل على سعة رحمته وعموم فضله وكرمه وجوده وإحسانه. وكل ذلك دليل على وجوب عبادته وإخلاص العمل له، وأن الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة قادر على أن يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأما الآيات النفسية فإن الله قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ونحوها من الآيات التي ينبه الله فيها الإنسان على التأمل والنظر في ابتداء خلقه وتطوره، وكيف تنقلت به الأحوال من النطفة إلى أن صار إنسانا كاملا في بدنه وفي عقله، وكيف أحسن الله خلقه ونظمه هذا النظام العجيب فوضع فيه كل عضو يحتاج إليه في منافعه كلها، ووضع كل عضو في محله اللائق به الذي لا يحسن ولا يليق أن يوضع إلا في محله. والعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة قد تتبع كثيرا من الأمور التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالآيات الآفاقية، وكذا ما يتعلق بالآيات النفسية التي جعلها الله تبارك وتعالى في الإنسان، فراجعه فإنه مفيد جدا، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعك به. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: ثم ليتأمل في غذائه، أي ليتأمل الإنسان في غذائه وما أودع الله فيه من قوة الشهوة للطعام والشراب وتوابعها، وما وضع فيه من الآلات المعينة على الأكل والشرب، وما أودع فيه من الحرارة العظيمة التي تطبخ الأطعمة الغليظة والخفيفة ثم تنفذها إلى جميع أجزاء البدن، فيأتي كل عضو وحاسة حظها ونصيبها من الغذاء الذي لولاه لتلاشى الإنسان وهلك. وجعل الله لثفل الأغذية وما لا ينفع في الغذاء مجاريه تندفع إليها، والثفل وما يتبقى من المادة بعد عصيرها. فجعل الله تبارك وتعالى لثفل الأغذية وما لا ينفع في الغذاء جعل له مجاريه تندفع إليها وتخرج من البدن لئلا تبقى في البدن فتضره أو تهلكه. ثم لينظر الإنسان ما وضع الله فيه من العقل الذي يتميز به عن الحيوانات كلها، وهدى الله فيه الإنسان إلى هدايات دينية ودنيوية لا يمكن عدها ولا إحصاؤها، وكما هداه بالعقل إلى الانقياد لعلوم الرسل وأديانهم هداه إلى تسخير المواد الكونية والمعادن والمخترعات والصناعات التي لا تزال تتجدد كل وقت. وقد أخبر تعالى أنه سخر لنا جميع ما في السماوات والأرض ننتفع بآياتها ونستخرج منافعها وكنوزها، ونشكره على ذلك التسخير والهداية والنعم التي لولا فضله وكرمه لم يحصل لنا منها شيء. ثم ذكر رحمه الله تعالى لونا من ألوان الجمع بعد أن ذكر التفريق، فقد ذكر طرفا من الآيات الأفقية على حدة، ثم أشار إلى بعض الآيات النفسية على حدة، ثم قال: ومن آياته الأفقية النفسية. باره تعالى أنه سخر للإنسان جميع ما في السماوات والأرض ومعادن الكون وعناصره، ثم إخباره بأنه أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد وآلات العلم، وعلمه ما لم يكن يعلم، فحمل بهذا التسخير وبهذا التعليم من فنون العلم وفنون المخترعات الباهرة ما هو مشاهد معلوم ترقت به الصناعات وتوسعت به المخترعات وتنوعت به المنافع وتقاربت به الأقطار الشاسعة وتخاطب به أهل المشارق والمغارب. وهو يشير رحمه الله تعالى إلى ما توصل إليه الإنسان في الوقت الذي كتب فيه هذه الرسالة من تلك الأمور المعلوماتية في ثورة الإنسان فيما يتعلق بالمعلومات، وكيف أنه يبثها عن بعد ويتلقاها من بعد، وما كان رحمه الله تعالى ليتصور ما وصل إليه الناس الآن فيما يتعلق بهذه المسائل التي فيها نقل للمعلومات على طريقة من أسرع ما يكون. يقول رحمه الله: وتقاربت به الأقطار الشاسعة وتخاطب به أهل المشارق والمغارب على بعد ما بينهم. أما يدل ذلك دلالة قاطعة على كمال قدرة الله وصدق ما أخبر به من الغيوب التي كان المكذبون ينكرونها استبعادا لها وقياسا منهم لقدرة من يقول للشيء كن فيكون على قدرة الآدمي الضعيف في علمه وفي قدرته وفي أحواله كلها؟ فأراهم الله من آثار قدرته على يد هذا الآدمي ما دلهم على كمال قدرة خالقه ومعلمه وعلى وحدانيته وصدق رسله. فإن الناس كانوا يتعجبون عندما يذكر الله تبارك وتعالى أن أهل الجنة وهم في الجنة يخاطبون أهل النار وهم في النار، بل ويرون ما هم فيه من العذاب الأليم إلى غير ذلك من هذه الأمور. وقد فتح الله على العقل البشري لكي يرى المرء وهو في موضعه ما يحدث في أبعد أقطار الأرض في اللحظة التي يقع فيها ما يقع، فيشاهد ذلك ويسمع ما يدور
بل ويخاطب من هنالك وهو في موضعه. وهذا كله مما وصل إليه العقل الإنساني، وهو ليس بشيء بإزاء قدرة الله تبارك وتعالى التي لا حد لها، ولكن المسألة إنما كانت تعود إلى ذلك الخطأ الذي يقع فيه أولئك الملحدون من أنهم يقيسون قدرة الله تبارك وتعالى القدير الذي قدرته تبارك وتعالى لا حد لها، يقيسون قدرة الله تبارك وتعالى على قدرة المخلوق. ولا شك أن هذا من أكبر ما تتورط فيه العقول. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأراهم الله من آثار قدرته على يد هذا الآدمي ما دلهم على كمال قدرة خالقه ومعلمه وعلى وحدانيته وصدق رسله، وهو لا يزال يريهم آياته شيئا فشيئا في الآفاق وفي أنفسهم، فانتفع بذلك الذين يريدون الحق واتباعه، وقامت الحجة البالغة على المعاندين المكابرين، وصار علمهم وبالا عليه إذ تكبروا به وامتلأوا غرورا باطلا. فالله هو الذي خلق الإنسان وأعده وأمده بكل وسيلة يدرك بها أنواع العلوم النافعة والفنون المتنوعة الدينية والدنيوية، وربط هذا بهذا، فأمر بالقيام بالدين والاستعانة بهذه الوسائل على قيام الدين والدنيا. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمؤمنون تمت عليهم النعمة في الدنيا والآخرة واستعانوا بالطيبات، وأضاف المنافع التي لا تحصى على عبادة الله وطاعته، وصار اشتغالهم بهذه المنافع التي يتوسل بها إلى إصلاح الدين والدنيا، صار اشتغالهم بها عبادة من العبادات وقربة من القربات. وأما من سواهم من الماديين والضالين الغافلين فإنهم عرفوا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، واشتغلوا بالدنيا عن الدين ونسوا الله فأنساهم أنفسهم وأنساهم مصالحها، فتمتعوا فيها تمتع الأنعام السائمة فخسروا الدنيا والآخرة، إن ذلك هو الخسران المبين. فانقطعوا بالأسباب عن مسببها، وانقطعت صلتهم بالله حين قام الكبر في قلوبهم، كما قال الله عنهم: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. استعذ بالله من هذا الكبر الذي حال بين الإنسان وسعادته. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن دلنا الله تبارك وتعالى على وحدانيته وربوبيته وإلهيته وعلى صدق رسله بما بث في هذا الكون وتضاعيفه من الآيات الأفقية التي يصل الإنسان إلى إثبات أن لها خالقا وأن له من الكمالات ما لا يحصى بمجرد النظر إليها فضلا عن التدبر فيها، وكذلك بما بث الله تبارك وتعالى في الأنفس كما بث في الآفاق من الآيات التي متى ما تأمل الإنسان فيها وصل إلى إثبات وجود الخالق العظيم، وأثبت له الألوهية والربوبية، وأثبت له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته جل وعلا. ودين الإسلام العظيم يأمرنا بأن نعبد الله تبارك وتعالى وأن نجتهد في النظر في الآفاق وفي الأنفس وفيما بث الله تبارك وتعالى في تضاعيف هذا الكون من الآيات لكي نضع أيدينا على الأسرار التي ترتقي بها الحياة. فجعل الله تبارك وتعالى كل ما يؤدي إلى ترقية الإنسان فيما هو مخلوق له جعل ذلك كله عبادة لله رب العالمين. فهذا الدين العظيم هو دين الله تبارك وتعالى الذي أكمله ورضيه لخلقه في أرضه، وهو يحمل في آياته وتضاعيفه البراهين الدالة على صدق من أتى به من لدن ربه تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا فكر العبد في قوته وطعامه وشرابه كيف يدخل من مدخل واحد ويستقر في موضع واحد وهو المعدة، فيقيد الله له في ذلك الموضع من الحرارة والأسباب الأخر ما ينضجه ويتميز جوهره وصافيه ونافعه، فيتفرق في جميع أجزاء البدن لتغذيتها وتنميتها، وما يبقى من الثفل جعل له مخارج يخرج منها لئلا يبقى فيضر ويقتل. ولا يزال هذا المعمل العظيم يعمل عمله بإذن الله ويؤدي مهماته، فهل هذا من مقتضى الطبيعة والمصادفة كما يقوله الماديون، أم هذا تقدير العزيز العليم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر يلحظه من آتاه الله تبارك وتعالى ذروا من العقل يتأمل في نفسه، فإن الإنسان يأكل ويشرب فيدخل جوفه أي معدته وجهازه الهضمي ما يأكله وما يشرب، ولكن تأمل فيما جعل الله تبارك وتعالى من هذا الطعام الواحد والشراب الواحد وما يترتب عليه مما خلق الله رب العالمين وجعله في هذا الجسد الإنساني الذي هو آية من آيات الله جل وعلا. تأمل فيما يخرج بعد ذلك من هذا الطعام والشراب، وكيف أنه يصيره الله رب العالمين في مرحلة النمو لحما ودما وعظاما وعصبا وشعرا وجلدا إلى ما أشبه، فكل ذلك من نتائج ما يتغذى به الإنسان ويأكله ويشربه، ثم إنه يستخلص منه ما يستخلص، ثم يمتص من الجهاز الهضمي لكي يصير إلى الدم لكي يتفرق بعد ذلك على أعضاء الجسد، ثم يتحول هذا الغذاء الذي هو شيء واحد إلى لحم وعظم وعصب ودم إلى غير ذلك من مكونات الجسد الإنساني. فهل وقع هذا على مقتضى الطبيعة والمصادفة كما يقوله الماديون، أم هذا تقدير العزيز العليم؟ لا شك أن الإنسان إذا ما نظر في هذا الأمر أثبت أن له إلها خالقا وأنه رب كل شيء وأنه مليكه وأنه على كل شيء قدير، فالذي ينوع هذا التنويع ويجعل هذا الأمر على هذا النحو الدقيق وهو إذا ما اطلع عليه إنسان لا أقول بدراسة متخصصة في وظائف الأعضاء أو فيما يتعلق بتشريح البدن الإنساني إلى غير ذلك من هذه الأمور المتخصصة، ولكن لو أنه نظر نظرة عامة لوصل إلى هذا الذي مر ذكره، فهذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى جعل في الأنفس من الآيات ما يستدل به العقلاء على وجوده تعالى وعلى إلهيته وعلى ربوبيته وعلى اتصافه تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى وبالصفات الكاملة. وقد نبه الله على البعث بالتفكر في أطوار الإنسان وتنقلاته، فقال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فجعل الله تنقل الإنسان في هذه الأطوار إحياءه الأرض بعد موتها دليلا وبرهانا على هذه الأمور الخمسة التي يتميز بها المؤمنون ويثبتونها تصديقا لله ولرسله واستدلالا بهذه البراهين العقلية الحسية. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وعدل الله على العباد في كتابه أصناف النعم وأجناسها وقال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالنعم الظاهرة والباطنة كلها من الله، الحاصلة بغير سبب منهم والحاصلة بالأسباب التي هداهم إليها ويسرها لهم، وهو الذي أوجده وأوجد أسبابه ووسائله، وذلك شامل لنعم الدين ونعم الدنيا. فعلوم الكون وفنونه كلها من نعمه وتيسيره، وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم وأقدره على ما لم يقدر عليه لولا إقداره، فعليه أن يشكره على ذلك كله، ومن الشكر اعترافه أنها من الله ومن تيسيره والاستعانة بها على ما خلق له العبد. لا ننسى أن المصنف العلامة رحمه الله تعالى جعل عنوان هذه الرسالة الدلائل القرآنية بأن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي. لذلك يبدأ هذه الفصول بذكر بعض آيات الله تبارك وتعالى من كتابه المجيد، ثم يسوق بعد ذلك ما يريد سوقه للتدليل على ما قصده وأراده رحمه الله تعالى. فصل. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. أخبر تعالى أنه أنزل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في وقت تراكم فيه الجهل والظلم والظلمات وأنواع الشرور، ليخرج الناس به من الظلمات المتراكمة فيعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ويحرك عزائمهم ويثير هممهم وحواسهم إلى الخير وإلى الإيمان به وبرسله وطاعته وطاعة رسوله، فتستنير معارفهم وتتضح طريقهم ويستقيم سلوكهم وتتم لهم بذلك الخيرات وتندفع عنهم الشرور والمضرات. فمن تلقى هذا الكتاب الذي هو أكبر النعم بفهم وقبول وانقياد لأوامره وإرشاداته المتفرعة المصلحة للدين والدنيا، من تلقى هذا الكتاب كذلك فقد استقام على الصراط المستقيم، ومن أعرض عنه أو عارضه فهو الكافر الذي فسدت أحواله، وويل للكافرين من عذاب شديد. فإنه لم يكن كفرهم عن اشتباه وخفاء للحق أو اتباع طريق هدى، بل كفرهم صدر عن رغبة في الترف وحب الدنيا الذي صدهم عن الهدى والحق، فاستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أولئك في ضلال بعيد. وأي ضلال أعظم من ضلال من آثر الهوى على الهدى، والشقاء على السعادة، والشر على الخير. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن العقل وحده لا يستقل بمعرفة الله، ولا يعرف عبادته وتفاصيلها، ولا تفاصيل اليوم الآخر، حتى يهتدي بنور الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله، ويكون له قلب يجعل الأفكار والتصورات إرادات وهمما تحث صاحبها على اختيار النافع على الضار، والخير على الشر، والهدى على الضلال، والأخلاق الجميلة على ضده. العقل وحده لا يستقل بمعرفة الله تبارك وتعالى. يثبت العقل وجود الرب تبارك وتعالى. العقل يستطيع أن يصل إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى. والعقل يستطيع أيضا بما آتاه الله تبارك وتعالى من قوة النظر، يستطيع أن يستدل على كمالات الله تبارك وتعالى من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فإن العقل لا يمكن أن يهتدي إلى شيء من ذلك، ولا يمكن أن يعرف شيئا مما يتعلق بالله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته على سبيل التفصيل إلا بالوحي المعصوم. حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يمكن أن يعلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة، وكذلك في الثلث الأخير من الليل، إلا بإعلام الله تبارك وتعالى إياه. رسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يمكن أن يعلم استواء الله تبارك وتعالى على العرش إلا بإعلام الله تبارك وتعالى إياه، إلى غير ذلك مما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى كيدي ربنا تبارك وتعالى، وكذلك ما هو من عيني ربنا تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الصفات التي دلنا عليها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يعرف العقل وكيف يهتدي إلى معرفة هذه الأمور التي تتعلق بالله تبارك وتعالى، وكيف كان يمكن للإنسان أن يعلم شيئا من ذلك إلا من طريق الوحي المعصوم؟ إذن العقل وحده يستطيع أن يصل إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى إثباتا مطلقا، وكذلك يمكن للعقل أن يثبت لله تبارك وتعالى بعض صفات الكمال، كصفة الإرادة مثلا التي لا ينازع فيها الذين ينكرون صفات الرب تبارك وتعالى، والتي يلزمهم أهل السنة بإثباتها، يلزمونهم بإثبات سائر صفات الله تبارك وتعالى. العقل يصل إلى ذلك، ولكن ما وراء ذلك لا يمكن للعقل أن يعلمه إلا من طريق الوحي المعصوم. شيء آخر: ما هي الحكمة التي لأجلها خلق الله الإنسان وخلق الله الخلق؟ الإنسان بعقله يثبت أن لله صفة هي صفة الحكمة على سبيل الإجمال، وأنه ما من شيء في الكون إلا وهو مخلوق لحكمة، فما هي الحكمة التي يدل العقل الإنسان عليها من خلقه، أي من خلق الإنسان؟ هذا لا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم. فالوحي يقرر أن الله خلق الخلق لحكمة، وخلق الإنسان لوظيفة، هذه الوظيفة هي عبادة الله تبارك وتعالى. هذه العبادة لو أثبتها العقل مجردا فإن تفصيلات العبادة لا يمكن أن يعلمها العقل مستقلا، بل لا بد من العودة إلى الوحي المعصوم، لأن تفصيلات العبادة لا يمكن للعقل أن يهتدي إليه. والذين يعولون على العقل وحده فيما يتعلق بعبادة الله تبارك وتعالى فإنهم يأتون بعبادات يزعمونها عبادات، ويأتون بأمور يدعون أنها من العبادات، وهي مما يضحك الذكر، لأنهم يأتون بعبادات مخترعة، فأولئك المبتدعة. فبعضهم كان يأتي بأمور لا يمكن أن يقرها العقل ويقولون هذه نتعبد بها لله تبارك وتعالى، وفات هؤلاء أن الله تبارك وتعالى لم يرد الإنسان مطلق عابد، وإنما أراد الإنسان عابدا على صفة حددة. فإذا خرج الإنسان عن تلك الصفة المحددة في العبادة المطلوبة منه فقد ابتدع في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وحينئذ يكون ما أتى به مردودا عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلامة المصنف رحمه الله تعالى يقول: العقل وحده لا يستقل بمعرفة الله، ولا يعرف عبادته وتفاصيلها، ولا تفاصيل اليوم الآخر، حتى يهتدي بنور الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله، ويكون له قلب يجعل الأفكار والتصورات إرادات وهمما تحث صاحبها على اختيار النافع على الضار، والخير على الشر، والهدى على الضلال، والأخلاق الجميلة على ضدها. فالقلب الحي إذا نظر في الوحي وتأمل ما جاء به الرسل من الحق في عقائده وأخلاقه وأعماله، القلب الحي إذا فعل ذلك لم يؤثر على ذلك شيئا، أي لم يفضل على ذلك شيئا ولم يقدمه عليه، فإنه يعلم أنه ليس بعد الحق إلا الضلال. فالتصورات والعلوم وحدها بلا قلب يتطلع إلى الخير والحق لا تكفي وحدها، بل قد يكون ضررها كثيرا لخلوها عن الإيمان وخلوها من التوجيهات الصحيحة ولتكبر أهلها بها، كما قال الله عن أمثال هؤلاء: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فجحدهم لآيات الله واستكبارهم عنه واستهزاؤهم به واحتقارهم لأهلها أوجب لهم فقد الانتفاع بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى حق عليهم العقاب. فانظر كيف كانت علومهم التي لم تبنى على الإيمان، وإنما هي علوم جافة منحرفة صارت سببا لمعارضتهم الرسل وبقائهم على ما هم عليه من الكفر والتكذيب بالحق، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. قال المصنف رحمه الله: فصل. وقال الله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل مخلوق خلقته اللائقة به المناسبة لحاله، ثم بعد هذا الخلق هدى كل مخلوق لما خلق له، وهذا يشمل أنواع الهدايات كلها. فالحيوانات غير الإنسان هدى كل صنف منها إلى ما يناسبها مما لا تتم حياتها الحيوانية إلا به، من جلب المنافع الخاصة ودفع المضار عن نفسها. وقد تتبع العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله كما مر ذكر ذلك في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة طرفا من ذلك، فأبدع فيه ما شاء الله تبارك وتعالى له، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة. وأما الإنسان فهداه الله هذه الهداية واختصه بهدايات أخرى، استكمل بها دينه ودنياه إذا استعملها كلها، وأما إذا استعملها في غير ما خلقت له فهذا قد استحب واختار العمى على الهدى، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وبهذه الهداية الخاصة بالإنسان سخر له جميع ما وصلت إليه قدرته من علوم الكون، وهذه الهداية تشمل الهداية المجملة والمفصلة في علوم الشرع وأعماله وفي علوم الكون وأعماله، فعلمه العلوم الشرعية وهداه إلى معرفتها ثم إلى العمل بها، وعلمه علوم الكون ثم يسر له سبلها فسلكها، وكل أحد أعطاه من هذه الأمور ما هو اللائق به وما تقتضيه حكمته التي منها أن عرف الأمور النافعة وحرص عليها وعلى اتباع الحق واستعان الله عليها فيسرها عليه وفتح عليه منها بحسب حاله وقوته وكفاءته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا الحديث في الصحيح، يعني في صحيح مسلم. فقوله احرص على ما ينفعك دخلت فيه الأمور الدينية والدنيوية، فمن حرص عليها واجتهد في تحصيلها وسلك الطرق الموصلة إليها واستعان الله عليه، من فعل ذلك تم له ما أراد. ومن لم يحرص على الأمور النافعة أو لم يستعن بالله في تحصيلها خاب وخسر. وقد أخبر الله في عدة آيات أن القرآن هدى للناس وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ويهدي للتي هي أقوم، فكل أمر فيه خير وصلاح ونفع فالقرآن يهدي إليه ويرشد العباد إليه. فصل. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فأخبر تعالى أنه أرسل الرسل لهداية الخلق وأيدهم بالآيات البينات المبينة للحقائق الدالة على صدقه وحقيقة ما جاءوا به، وأنزل معهم الكتاب الذي فيه الهدى والرحمة، وأنزل معهم أيضا الميزان الذي هو العدل وما يعرف به العدل من أصول العدل وفروعه، وذلك ليقوم الناس بالقسط إذا عملوا بها في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وسلوكهم وجميع أمورهم. فمتى عملوا بما أنزله الله من الكتاب والميزان صلحت منهم هذه الأمور واستقامت أحوالهم. وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فخص منافعه في أمور الحرب ثم عممها في سائر الأمور، فالحديد أنزله الله لهذه المنافع الضرورية والكمالية الخاصة والعامة، فجميع الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحديد، وقد ساقها الله في سياق الامتنان على العباد بها، ومقتضى ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع بكل وسيلة، وذلك يقتضي تعلم الفنون العسكرية والحربية وصناعة الأسلحة وتوابعها والمراكب البحرية والبرية والهوائية وغير ذلك مما ينتفع به العباد في دينهم ودنياهم، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال تعالى: وخذوا حذركم. فهذا يتناول الأمر بإعداد المستطاع من القوة العقلية والسياسية والمادية والمعنوية، ويقتضي أخذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة وبكل طريق. فجميع الصناعات الدقيقة والجليلة والمخترعات والأسلحة والتحصينات داخلة في هذا العموم. إذن هذا الدين لم يكن يوما قط كما يدعي الماديون الملحدون سببا لتأخر البشر، بل إن البشر إنما يتأخرون ويتخلفون إذا تركوا تعاليم هذا الدين. وتأمل فيما كانت عليه الأمة العربية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن، فإنهم كما قالت الفرس لهم كانوا أكلة رأس، وكانت الحروب تنشب بينهم لأتفه الأسباب وتستمر عقودا طويلة، ربما زادت الحرب مثلا على 40 سنة كحرب داحسة والغبراء. لأسباب تافهة تظل الحروب قائمة بينهم لعدة أجيال، فتفنى في أبتونها ونارها تلك الأجيال على تتابعه. وكانوا يأكلون الميت، وكان يظلم بعضهم بعضا، وكانوا متخلفين فيما يتعلق بالعلوم العصرية. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بهذا الدين، فحرر العقل من أوهامه، وحرر القلب والنفس من أوضارهما وأوصارهما، وصار الإنسان العربي بعد ذلك صاحب حضارة بفضل القرآن المجيد وبتعليم النبي الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بلغت الأمة العربية المسلمة في فترة وجيزة جدا المبالغ التي لم تبلغها أمة من قبله، وكان ذلك مؤسسا على تعاليم الكتاب والسنة. فلما تمسكت الأمة الإسلامية بتعاليم الكتاب والسنة فاقت الأمم كلها وملكت العالم القديم أجمع. ثم لما كان الغرب فيما هو فيه من تلك الخرافات الدينية وتلك الخزعبلات العقدية، وقيدت الكنيسة الغربية العقل الغربي عن أن تكون له مشاركة في النظر في الأنفس أو في الآفاق على عكس ما جاء به دين الإسلام العظيم، اضطر من آتاهم الله عقلا من الغربيين إلى محاربة الدين. فحرب الدين التي قام بها من قام بها من علماء المادة في الغرب إنما كانت موجهة إلى الكنيسة، إلى الدين الذي كانوا عليه، وهو دين باطل وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فإنهم كانوا يقتلون من وصل إلى شيء من معرفة بأسرار هذا الكون، كما فعلوا في كثير من الذين كانوا ينظرون في آيات السماء، والذين كانوا يضعون بعض الأمور موضع النظر من أجل أن يقبل عليها العقل ككوبرنيكوس، ثم ما حكم به من حكم على جاليليو جاليلي بعد ذلك، إلا أن كبر سنه عصمه من أن يقتل كما قتل من كان قبله، إلا أنه ضيق عليه ورمي بالهرطقة وبالتجديف ضد الدين، أي أنه كان كافرا في نظر الكنيسة الغربية. وأما دين الإسلام فالإسلام نفسه بالكتاب والسنة، وكذلك ما كان من شأن من ملكهم الله تبارك وتعالى الأمر والحكم في الأمة الإسلامية، كانوا حريصين على التقدم العلمي. فلما تحرر العقل الغربي من قيود الفكر الديني السقيم، ومن الخرافات التي كانت الكنيسة الغربية تفرضها على العقل الإنساني تقدموا في أمور المادة، ولم يتقدموا بالعقل الغربي وحده، وإنما بما سرقوه من آثار المسلمين، فإنهم بنوا على ما وصل إليه المسلمون. تقدم المسلمون لما تمسكوا بتعاليم الدين، وتأخروا لما تركوا تعاليم الدين، لما تمزقوا عقديا ومذهبيا على حسب الفقه والتوجه العبادي. فلما وقع ذلك بين المسلمين تحللوا إلى نحو من الأنحاء عن تعاليم الدين، فتأخروا وتقدم غيرهم. الآخرون عندما يتركون الدين يتقدمون في المادة، المسلمون لا يتقدمون في علوم المادة إلا إذا تمسكوا بالدين. هذا فرق ما بين الدين الحق والدين الباطل، فالإسلام هو الدين الحق وما عداه فهو دين باطل. إذن دين الإسلام العظيم يحض المسلمين على الترقي في العلوم وفي النظر في آفاق السماوات والأرض، وعلى النظر في الأنفس، بل وعلى النظر فيما تحت الثرى، وهو ما وصل إليه من وصل ممن نظروا في أمثال هذا الأمر الذي حدده القرآن العظيم، وهو ما تحت الثرى، فاستخرجوا المعادن واستخرجوا تلك المادة التي صارت طاقة لا يستغني عنها العالم اليوم. وكل ذلك أشار إليه القرآن إشارة مجملة، وما تحت الثرى. فالمسلمون لما أخذوا بتعاليم الكتاب والسنة تقدموا حتى ملكوا العالم القديم كله، وأما غيرهم فإنهم إذا تمسكوا بدينهم تأخروا، على عكس ما عليه المسلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا الدين الإسلامي يحث على الرقي الصحيح والقوة من جميع الوجوه، عكس ما افتراه أعداؤه أنه، أي الإسلام، مخدر مفتر، وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم عليه، ولكن المباهتات والمكابرات سهلت عليهم، وظنوا من جهلهم أنها تروج على العقلاء، وكل عاقل يعلم كذبهم وافتراءهم، وإنما يغتر بهم الجاهلون الضالون الذين لا يعرفون عن الإسلام لا قليلا ولا كثيرا، بل يصور لهم هؤلاء الأعداء الإسلام بصور شنيعة ليروجوا ما يقولونه من الباطل. وإلا فمن عرف الإسلام معرفة صحيحة عرف أنه لا تستقيم أمور البشر دينها ودنيويها إلا به، وأن تعاليمه الحكيمة أكبر برهان على أنه تنزيل من حكيم حميد، عالم بالغيب والشهادة، رحيم بعباده، حيث شرع لهم هذا الدين الذي قال فيه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصف ما جاء به من الدين: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخبر أنه لم يبق معروف عقلا وشرعا إلا أمر به، ولا منكر إلا نهى عنه، ولا طيب نافع إلا أحله، ولا خبيث ضار إلا نهى عنه، وأنه مع ذلك سهل ميسر. قد وضعت عن أهله الآثار والأغلال وأنواع المشاق، وأن من التزمه، أي الدين الإسلامي، وأن من التزمه وآمن به واتبع النور الذي أنزل معه فهو المفلح في دينه ودنياه. والفلاح هو الفوز بكل مطلوب مرغوب، والنجاة من كل هلاك ومرهوب، لأنه يهدي للتي هي أقومه من الأخلاق والأعمال وصالح الأحوال. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه وفي أمور الدين والدنيا، والباطل ما خالفه وناقضه. فكل ما خالف الدين الإسلامي فهو باطل، لا يثبت للحق عند المقابلة، وإنما يروج إذا غاب الحق عنه عند الجهال بدين الإسلام. وإلا فمتى عرف الدين الإسلامي على ما هو عليه، فإن أهل العقول الوافية والألباب الصافية لا يبتغون به بدلا ولا يختارون عليه سواه، لأنه يدعو إلى سعادة الدنيا والدين فيجمع بين السعادتين. فهؤلاء يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهم حين قاموا بالإيمان والعمل الصالح الذي يشمل شرائع الدين كلها أنجز لهم ما وعدهم من الاستخلاف في الأرض والتمكين والعز والكمال، وحين قصروا في ذلك عوقبوا بتسلط الأعداء. فكان هذا العز إذا قاموا بدينهم، وهذا الذل الذي أصابهم حين ضيعوه كان ذلك العز، وكان ذلك الذل أكبر برهان على أن الدين هو الحق وأنه مدار السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، وأن الشقاء والخذلان بتضييعه. وأما ما حصل لأعدائه من عز مؤقت على وجه الاستدراج فكما قال الله عنهم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. والمصنف رحمه الله تعالى هاهنا يدلنا بمسيرة الإسلام التاريخية، وكذلك ما كان من مصادمة الإسلام لأعدائه، يدلنا المصنف رحمه الله تعالى بذلك على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن العرب على ضعف ما كانوا عليه من العدة والعتاد بلتهم الله رب العالمين أقطار الدنيا القديمة، وهزموا الأمم التي كانت متقدمة في وسائل الحرب والسياسة على ما كانت عليه تلك الأمم من التقدم المادي والتعبوي والعسكري والسياسي والاقتصادي. وأما هؤلاء الذين خرجوا من الصحراء ولم يكن معهم سوى هذا الدين الذي آمنوا به وحولوه إلى واقع يعيشونه، فكانوا إسلاما يتحرك على الأرض، فنصرهم الله رب العالمين. فلما تمسكوا بالدين أعزهم الله رب العالمين، وهم في ذلك كله لا يخرجون عن الدين. فإن من الدين أن تأخذ بالأسباب ولو كانت أسبابا ضعيفة، فهذا ما تقدر عليه. فأنت إذا أخذت بما مكنك الله تبارك وتعالى من الأخذ به من الأسباب ولو كانت في مرأى العين ضعيفة، فإن الله تبارك وتعالى يبارك فيها ويجعل لها أثرا ما كنت لتتخيله. عليك أن تنظر فيما صنع خالد رضي الله عنه مع ما كان عليه من قلة العدد في جنده، وكذلك ما كان معه من سلاح قليل وعدة يسيرة، وقد صار كالقطرة في بحر المشركين الكافرين. فإنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيش مؤتة إنما ذهب لكي يؤدب قوما لم يكونوا بكثيرين، كانوا قد أساءوا إلى رسل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تضيع هيبة المسلمين إذا ما تغاضى المسلمون عن هذا الأمر الذي وقع، فأرسل جيش مؤتة وجعل الأمراء على النحو المعروف، ولم يكن خالد مذكورا رضي الله تعالى عنه عن الأمراء وعن الصحابة أجمعين. فوجئ الجيش بهرقل عائدا ومعه 100,000 من الروم و100,000 ممن كانوا يشايعون الروم ويؤازرونهم من القبائل العربية. فعندنا الآن جيش كافر محارب لجيش المسلمين يزيد على 200,000 مقاتل، ومعهم عدتهم وعتادهم، وهم متقدمون في الأسلحة وفي الاستعداد. وأما جيش مؤتة فلم يكن ليزيد على 2,000 رجل. فتأمل في هذه المضاعفة في هذا الجيش الكافر بالنسبة إلى الجيش المسلم، ما خرجوا من أجل أن يقاتلوا الروم وأشياعهم ودخلوا المعركة وقتل الأمراء الثلاثة متتابعين رضي الله عنه. وآلت المسألة إلى خالد رضي الله عنه، فأراد أن ينسحب انسحابا منظما بمن معه من المسلمين حتى لا يفنى هذا العدد ولو قتلوا أعدادهم أو ضعف أعدادهم من الكافرين، لأن هذا الجيش إذا فني ولم يعد منه أحد هو كالقطرة في المحيط بالنسبة إلى أعداد الكافرين. فهذا الجيش لو فني لكان ضربة موجعة تنزل بالعسكرية الإسلامية وهي ما زالت في مهدها، وحينئذ تسقط هيبتهم أمام تلك العصابات العربية التي كانت كافرة لم تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقع ما لا تحمد عقباه. فأراد أن ينسحب انسحابا منظما، فجاء بالمقدمة فجعلها مؤخرة، والميمنة جعلها ميسرة، ثم أتى ببعض أفرع الأشجار فجعلها في بعض أرجل الخيل فأثارت غبارا. وكان المسلمون قد أبلوا قبل ذلك بلاء حسنا حتى ظن الروم ومن معهم من القبائل العربية المحاربة حتى ظنوا جميعا أنهم إنما يقاتلون جنا لا يقاتلون بشرا. فلما تغيرت الوجوه وقد جعل المؤخرة مقدمة وجعل الميمنة ميسرة، فلما تغيرت الوجوه مع ما أثير من أفرع الأشجار بأرجل الخيل مع ما أثير من الغبار، فظن الروم ومن معهم أن المسلمين قد جاءهم مدد كبير فلما أراد خالد أن ينسحب وأخذ يتقهقر بمن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خشي الروم ومن معهم أن يكون ذلك مكيدة وأن يكون فخا منصوبا لهم إذا ما تبعوا ذلك الجيش الذي يتقهقر أمامهم، فأحجموا عن متابعته ووقفوا ينظرون. فأمعن خالد رضوان الله عليه ومن معه في الانسحاب حتى رجع بهم سالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عزا لم يفهمه الصغار من الأطفال في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يحثون التراب في وجوههم ويقولون هؤلاء هم الفرار، فقيل لا بل هؤلاء هم الكرار إن شاء الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى خالدا في تلك المعركة وقد أخذ الراية ولم يكن مذكورا في الأمراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال وأخذ الراية سيف من سيوف الله، فلقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيف من سيوف الله في هذه المعركة، وهو إنما انسحب بمن معه من المسلمين انسحابا منظما حتى لا يفنى أولئك المسلمون في وسط هذا الجمع الكبير من الروم ومن معهم من القبائل العربية. فكان عزا قابله هذا الذل الذي نزل بأولئك، فدل ذلك على صدق هذا الدين وأن الله تبارك وتعالى ينصر من تمسك بهذا الدين، ولينصرن الله من ينصره. الله رب العالمين لا يحتاج نصرا من أحد، والناس لن ينصروا الله تبارك وتعالى بأسيافهم، فالله رب العالمين هو ذو القوة المتين، والله عز وجل على كل شيء قدير، والله تبارك وتعالى بيده مقاليد القوى والقدر، وهو فعال لما يريد، فكيف ينصر الناس ربهم تبارك وتعالى وهو النصير؟ ينصرون دينه، ولا ينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دين الله تبارك وتعالى ينصره الله رب العالمين. أما النصر المادي فالله في غنى عن العالمين، ولكن من نصر دين الله نصره الله رب العالمين، والله رب العالمين أيد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في المواطن كلها حتى في يوم أحد، جعله الله رب العالمين مع ما كان من الكسرة الظاهرة جعله الله رب العالمين عزا وتعليما، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في حجر التربية، وكل ما وقع منهم لا يدل على شيء فيه، وإنما ما وقع منهم إنما وقع بقدر الله تبارك وتعالى ليربيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليصوب لهم الأخطاء لكي يكون تعليما للأمة من بعده. فكل ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في حجر التربية ليربيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد ألزم الرماة بأن يبقوا على الجبل وقال لا تنزلوا عن الجبل ولو رأيتم الكافرين يركبون أكتافنا، مبالغة في حثهم على البقاء في موضعهم وعدم تخليهم عن ذلك الموضع بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف. فلما بدأت المعركة وجاء النصر من عند الله تبارك وتعالى وركب المسلمون أكتاف الكافرين حتى ولوا مدبرين، وأخذ المسلمون في ساحة المعركة يجمعون الغنائم، قال بعض الرماة لبعض لقد نصر الله المسلمين وانتهت المعركة فلننزل لنشارك إخواننا في جمع الغنائم. بقي من بقي متابعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل سائره، وكان خالد رضي الله عنه في جند المشركين ولم يكن قد أسلم بعد، وخالد كما هو معلوم لم يسلم إلا في فترة الموادعة ما بين سنة 6 بعد صلح الحديبية وسنة 8 وهي السنة التي فتح الله على النبي ومن معه مكة زادها الله تشريفا. خالد لم يهزم قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. لما شارك في موقعة أحد ورأى الرماة قد تخلوا عن أماكنهم، استدار بمن معه من الكتيبة التي كان على رأسها، ثم جاء من وراء المسلمين فأعمل فيهم السيف، فكان ذلك تعليما للمسلمين، كانت كسرة ظاهرة ولكنها كانت عزا باطنا. استشهد من المسلمين 70، وفي بدر أسر المسلمون 70 وقتلوا من المشركين 70. فهذه المصيبة التي نزلت بالمسلمين في أحد أصابوا مثليها في غزوة بدر، ونزل الله تبارك وتعالى الأسرى منزلة المقتولين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قتل منكم في أحد 70، وأما أنتم في بدر فقد قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70. إذن أصاب المشركين قبل ذلك ضعف ما أصابكم، جعل الله تبارك وتعالى ذلك عزا ظاهرا لكي يبين للمسلمين من الصحابة ومن بعدهم أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يصيبه ما يصيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه من الذل بحسب مخالفته، والذل يكون ظاهرا ويكون باطنا، لأن كثيرا من الناس يرى من يعصون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزة ظاهرة. قال بعض الصالحين من السابقين: إنهم، يعني أولئك العصاة من المذنبين المخالفين لأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول: إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البرادين إنهم لفي ذل وصغار. نعم، ما من أحد يخالف أمرا من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وأصابه من الذل على قدر مخالفته. لذلك يسأل الصالحون ربهم تبارك وتعالى أن يخرجهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة. الطاعة عز والمعصية ذل، وكل من تورط في المعصية ففيه من المذلة على قدر معصيته، فمقل ومستكثر. فدين الإسلام العظيم هو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه، وأكمله الله رب العالمين وحفظه، ولم يستحفظ على هذا الدين الخاتم أحدا من خلقه، وإنما حفظه بنفسه. وكانت الأمم قبل هذه الأمة الإسلامية تستحفظ على كتبها ودينها، كما استحفظ الله رب العالمين الأحبار والرهبان على الكتب المنزلة فحرفوها وبدلوها وزادوا فيها ونقصوا منها. وأما دين الإسلام العظيم فإن منهاجه وإن كتابه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويدخل في الذكر الذي هو القرآن المجيد ما هو شرح له وبيان لمجمله وتقييد لمطلقه إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الكتاب المجيد، أعني سنة الرسول، فهي محفوظة بحفظ الله رب العالمين. فطيبوا نفسا أيها المسلمون بهذا الدين الخاتم الذي رضيه الله تبارك وتعالى لكم، والذي أنعم الله رب العالمين عليكم به، على المسلمين الذين نشأوا في البيئة الإسلامية ولم ينشأوا في بيئة كفرية، فجعلهم الله رب العالمين مسلمين بالنشأة أن يعرفوا نعمة الله عليه. وأما إخواننا الذين نشأوا في بيئات كفرية وهداهم الله رب العالمين إلى الإسلام العظيم، فهؤلاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أجران: فطيبوا بها نفسا ثبتنا الله وإياكم على هذا الدين الحق، وقبضنا الله وإياكم عليه، وحشرنا وإياكم في زمرة من جاء به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.